بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، هذه دورتنا العلمية 64 بفضل الله سبحانه وتعالى، والمقامة في قرية طبل التابعة لمحافظة دمياط في يوم الأحد الموافق 27 من شهر الله المحرم لعام 1435، وهي بعنوان قامع الصوفية ومحارب الخرافية الشيخ العلامة المجاهد عبد الرحمن الوكيل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والشيخ عبد الرحمن هو عبد الرحمن ابن عبد الوهاب الوكيل، ولد في قرية زاوية البقلي مركز الشهداء ومحافظة المنوفية بمصر عام 1332 للهجرة الموافق 23 من شهر يونيو عام 1913. أما عن نشأته رحمه الله، فقد نشأ الشيخ عبد الرحمن نشأة علمية، فقد كان أهل القرى في ذاك الزمان مهتمين بتعليم أبنائهم القرآن الكريم والعلوم الشرعية، فحفظ القرآن في كتاب القرية، ثم التحق بالمعهد الديني في طنطا فدرس فيه 9 سنوات حتى حصل على الثانوية الأزهرية. وكان هذا المعهد في طنطا، وهو المعروف بالمعهد الأحمدي، كان يعتبر من أضخم المعاهد الأزهرية في هذه الناحية، فهو قريب منه من مركز الشهداء محافظة المنوفية، فالتحق بهذا المعهد. وكان والده رحمه الله تعالى من حملة كتاب الله عز وجل، وكان شيخ البلد في زاوية البقلي، وقد حفظ ابنه الصبي عبد الرحمن الموطأ بجانب القرآن. وكان هذا من شروط الالتحاق بالمعهد الأحمدي التابع للأزهر بطنطا، وتخرج من كلية أصول الدين بالأزهر حاصلا على الإجازة العالية بتفوق، ثم حصل على إجازة التدريس. طبعا كانت هذه طريقة الأزهر، أولا كانت المواد الثقافية هذه من الإنجليزي والرياضيات والعلوم، لم يكن لها الحجم في هذه المعاهد، ولهذا كانت الدراسة بالمعاهد هذه من جهة العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية كانت قوية جدا من جهة التأهيل والتأصيل. ولو أن الله سبحانه وتعالى وفق لهذه المعاهد الأزهرية المنهج السلفي الصحيح لكان لهؤلاء شأن عظيم في الحقيقة، لأن طريقة الدراسة وطريقة التأصيل والاهتمام بعلوم العربية والعلوم الشرعية هذا لا تجد له نظيرا. لكن للأسف الشديد عقيدة الأشاعرة والقائمين على هذه المعاهد أكثرهم صوفية، فلهذا لم يؤدي هذا دوره، تلك المعاهد لم تؤدي دورها، ولم تحصل بركة بالدراسة فيها للأسف الشديد. وإلا فهذه المعاهد كانت في العهد الماضي كانت قوية جدا في تأهيل الطالب من جهة العلوم العربية ومن جهة العلوم الشرعية متخصصة، حتى تجد إلى الآن يعني هناك قوة نوعا ما في المواد، وكذلك في معاهد القرآن الكريم وتحفيظ القرآن الكريم وتجد قوة في هذا. لكن للأسف الشديد هذه المعاهد كلها محرومة من التأصيل السلفي السني، بل يعتبرون هذا منهج المجسمة ومنهج المشبهة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلبس هذه المعاهد لباس السنة وأن يرزقها بسلفيين، وإلا فهذه المعاهد مؤهلة الحقيقة، مؤهلة إلى أن تسعى في طريق العلم الشرعي سعيا منضبطا، لأنه يبقى لها المعتقد فقط، أما الطريقة طريقة الفقه وطريقة الأصول والمصطلح والحديث واللغة بشتى فروعها من النحو ومن الصرف ومن البلاغة ومن الإملاء وغير هذه، يعني القاعدة قاعدة صحيحة، قاعدة صحيحة، لكن تبقى العقيدة، تبقى العقيدة. فهؤلاء لهذا كان هؤلاء أقوياء، هؤلاء كانوا أقوياء وكانت لهم عقول الحقيقة يعني قوية، ولكن للأسف الشديد كما قلنا العقيدة هي التي كانوا يفتقدونها. فمن كان بقى الله يمن عليه سبحانه وتعالى بالعقيدة الصحيحة، أمثال بقى الشيخ محمد خليل هراس وأمثال الشيخ عبد الرحمن وكيل وأمثال الشيخ حامد الفقي، من كان الله يمن عليه بعقيدة صحيحة كنت تجد تمييزا مباشرة، يعني تجد تمييزا. وإلا الشيخ حامد الفقي والشيخ عبد الرحمن الوكيل والشيخ عبد الرزاق عفيفي كلهم خريج الأزهر، كلهم خريج الأزهر، فالأرضية موجودة والتأصيل موجود والعقلية مهيئة، لكن ينقصها العقيدة، ينقصها العقيدة. ومعروف الأزهر قد غزا العالم كله، وهو الذي كان يعتبر يعني المؤسسة الرسمية التي تتبنى تدريس العلوم الشرعية في العالم كله أصلا، سواء في دول أوروبا أو في دول العرب، يأتي من الأزهريين من يدرس في الجزائر، في المغرب، في تونس، في ليبيا، في السعودية، كل هؤلاء كانوا يذهبون. ولكن للأسف الشديد ليست هناك العقيدة السلفية منذ سنين عددا. تخرج رحمه الله تعالى من كلية أصول الدين بالأزهر حاصلا على الإجازة العالية بتفوق، ثم حصل على إجازة التدريس. وظائفه رحمه الله تعالى عمل الشيخ عبد الرحمن وكيل أول تخرجه مع وزارة المعارف المصرية، فعين مدرسا للدين بالمدارس الثانوية التي هي في التربية والتعليم. وطبعا مدرس دين هذا يعني ما له قيمة أصلا، لأنه مدرس دين كانت مادة الدين في المدارس العامة. طبعا التعليم عندنا تبع وزارة التربية والتعليم أو تبع الأزهر، يتبع الأزهر. بالنسبة للتربية والتعليم فمادة الدين مادة مهمشة، مادة مهمشة ليس لها قدر، كتاب يضعون كتابا، وطبعا المواد هذه المادة لا تضاف للمجموع، وليس هناك رسوب في التربية الدينية، يعني من رسب فيها ليس هناك رسوب، فالمسألة يعني صورة فقط، وحتى المضمون الذي يكون في هذا الكتاب هو مضمون الله أعلم به، هذا مضمون يعني ليس على الجادة. فانتدب لتدريس بالمملكة العربية السعودية في المعهد العلمي بالرياض عام 1371. وطبعا لما أنشأ الشيخ محمد بن إبراهيم هذه المعاهد العلمية بالمملكة، وكان أول هذه المعاهد ومع المعهد العلمي بالرياض. وفي الستينيات انتقل إلى كلية أصول الدين مدرسا بها، وشغل منصب رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية فرع مصر القديمة، ثم اختير وكيلا أولا للجماعة بمصر، وقد كان أول اتصال بجماعة أنصار السنة من خلال الأستاذة نعمة صدقي رحمه الله، صاحبة كتاب التبرج وغيره من الكتب النافعة، والتي التقى عندها بالشيخ محمد حامد الفقي، وكانت بداية تعارفهما. الشيخ محمد الذي أسس أنصار السنة عام 1926. وفي 23 من شهر صفر عام 1379 تم انتخابه نائبا لرئيس الجماعة الثاني الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى، فكان له خير معين. وترأس تحرير مجلة الهدي النبوي، هذه طبعا اللي هي مجلة التوحيد الآن لكن كانت أولا تسمى بمجلة الهدي النبوي، وكان يكتب التفسير بها حتى توقفت، وانتخب رئيسا عاما لجماعة أنصار السنة المحمدية في مصر بعد سفر رئيسي الشيخ عبد الرزاق عفيفة رحمه الله إلى المملكة العربية السعودية، وذلك في 15 من شهر الله المحرم عام 1380، فكان بذلك ثالث رئيس للجماعة بمصر، الأول وهو الشيخ حمد الفقي، والثاني وهو الشيخ عبد الرزاق عفيفي، والثالث وهو الشيخ عبد الرحمن الوكيل، وانتخب نائبا له الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله، واستمر على رأس إدارة الجماعة إلى أن أدمجت في الجمعية الشرعية، بعدها انتدب للتدريس بكلية الشريعة بمكة المكرمة، وعمل أستاذا للعقيدة بقسم الدراسات العليا إلى وفاته بمكة المكرمة رحمه الله، عمل أستاذا عقيدة بقسم الدراسات العليا إلى وفاته بمكة. أما عن مؤلفاته وتحقيقاته فمن أشهر مؤلفاته رحمه الله تعالى هذه هي الصوفية البهائية تاريخها عقيدتها وصلتها بالباطنية والصهيونية، دعوة الحق، الصفات الإلهية، صوفيات، زندقة الجيل، الجيل وكتاب الإنسان الكامل، من ضلالات الصوفية، سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بشر، وسائل التوحيد، أثر التصوف في العقيدة، نظرات في التصوف، طواغيت الغزالي عند أهل السنة والجماعة، مفتريات حول القديانية، تفسير القرآن، الكهف ومريم والإسراء، مجموع المقالات، الصوفية وأثرها في العقيدة، تحذير المسلمين من اتباع السنن السابقين، عبر وذكريات، لمحات عن جهاد شيخ الإسلام ابن تيمية، ديوان أشعاره، الصفات الإلهية بين السلف والخلف، الشريعة الخالدة للقوانين البائدة. أما تحقيقاته وتعليقاته فهي على الكتب الآتية: الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام للإمام المحدث عبد الرحمن السهيلي، إعلام الموقعين عن رب العالمين، مصرع التصوف لبران الدين البقائي، ولاية الله الطريق إليها لإبراهيم إبراهيم هلال، التبرج للأستاذ نعمة صدقي، صراع بين الحق والباطل. والشيخ رحمه الله كان شاعرا كثير الإنتاج في الشعر، وكان خطيبا مفوها، وهو أصلا معروف بفصاحته رحمه الله تعالى، فهو فصيح اللسان جدا، وهذا سيتضح لنا من خلال قراءتنا لكتاباته، فصيح جدا، وهو أيضا صاحب لسان صادق ولهجة صادقة وأمر معروف ونهي عن منكر، وصاحب ثقافة واسعة. يعني ملاحظ إخواني على هذا الجيل، جيل الشيخ محمد حمد الفقي والشيخ أحمد شاكر والشيخ عبد الرحمن الوكيل والشيخ محمد خير الراس، الواضح فيهم ثقافتهم الواسعة، يعني حينما يردون على الفرق والطوائف هذه كالصوفية فإنما يعتمدون كتبهم الأصيلة ويستخرجون ما فيها، والنظريات الفلسفية ومثل هذه كانوا يهضمونها هضما متقنا، يعني تعجب كيف هضمها هؤلاء رغم أنه لم يكن يعني العلم الشرعي منتشر حتى نقول بيخ مثلا من الأكابر أو كذا، فالواضح في علم هؤلاء الثقافة الواسعة والاطلاع على هذه الفرق بتخصص، ولهذا كانت كتاباتهم نافعة وكان قمعهم لأهل البدع واضحا بفضل الله سبحانه وتعالى، ولهذا لم نجد من الصوفية مثلا ما يرد عليهم بقوة، لم نجد للصوفية أكابر يردون عليهم بقوة، ولا لهذا الطوائف أكابر يردون عليهم بقوة، فهم كانوا يعتبر في عصرهم هذا كانوا الحقيقة يعني أقوى من يكون في هذا المجتمع، ولكن سبحان الله لم يعرف الدعاة بجهد هؤلاء، وإنما عرفونا بأصحاب الحركيات أمثال سيد قطب وحسن البنا الإخوانيين، أما هؤلاء العلماء الحقيقة ما أخذوا نصيبهم من تعريف الأمة بهم. أما عن ثناء العلماء عليه فقال العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى في مقدمة تحقيق لكتاب نقد المنطق: ثم وكلت إلى الأخ الفاضل المحقق عبد الرحمن الوكيل وكيل جماعة أنصار السنة المحمدية عمل مقدمة له، لأنه متخصص في الفلسفة وله بصر نافذ فيها، وهو من خلصاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقال الشيخ محمد ابن علي ابن عبد الرحيم، وهذا أيضا تولى رئاسة جامعة أنصار السنة المحمدية، في مقدمة كتاب دعوة الحق: كان الشيخ عبد الرحمن الوكيل موفور الحظ من اللغة وجمال البلاغة ووضوح المعنى وسعة الاطلاع وشرف الغاية، كما جمع علما مصفا من شوائب البدع والخرافات، وكان حسن اللغة قليل اللحن فصيح العبارة له اجتهاداته الواعية، وكان في ذلك نمطا فريدا. وقال الشيخ محمد صادق عرنوس رحمه الله: إن أخانا الأستاذ النابغة عبد الرحمن الوكيل المعروف بين قراء الهدي النبوي بهادم الطواغيت، قد أصبح أخصائيا في تشريح التصوف. يقول شوف، يقول هذا مشهور بين قراء الهدي النبوي بهادم الطواغيت، وسبق أن درسنا رسالته وهي رسالة الطواغيت، فهو معروف بهذا، يعني معنى بهذا الأمر، وهو محاربة الصوفية وقامع الصوفية، فهو معروف بأنه بهذا، بأنه هادم الطواغيت، قد أصبح أخصائيا في تشريح التصوف والإحاطة بوظائف أعضائه. والأستاذ الوكيل يتعلم وينبغ ليمرب ويكون سببا في الشفاء. وقال عنه شيخ صالح الفوزان في كتابه دروس في شرح نواقض الإسلام: وغلاة الصوفية وما أكثرهم اليوم في كتبهم من الخرافات والأكاذيب الشيء الكثير، وقد رد عليهم أهل العلم وأبطلوا ترهاتهم وشبهاتهم، ومن أقوى من رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله، ورد عليهم جماعة من العلماء المعاصرين كعبد الرحمن الوكيل رحمه الله، فله كتاب اسمه مصرع التصوف، يعني ذكره الشيخ الفوزان وأثنى عليه. ولو اطلع الشيخ الفوزان على أكثر وأكثر كمان من كتب هذا الرجل التي طبعت يعني مؤخرا، ورسائله التي طبعت مؤخرا، لا عرف قدر هذا الرجل أكثر وأكثر. فالشيخ عبد الرحمن الوكيل له جهود عظيمة جدا في محاربة الصوفية، ومثل هذا يجعله سلفيا على الجادة وعلى منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. قال العلامة أحمد النجمي رحمه الله في كتاب المورد العذب الذلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال: وللشيخ عبد الرحمن الوكيل رئيس أنصار السنة بمصر سابقا كتاب صغير الحج عظيم الفائدة، اقتنيته قبل سنوات، ولما قرأته كتبت عليه هذه العبارة: وإني لأعدها من صالح عملي. يقول الشيخ أحمد النجمي: فكتبت عليها هذه العبارة وإن أعدها من صالح عملي، وهذه العبارة: رحمك الله يا عبد الرحمن، لقد سجلت حقا في هذا الكتاب وكشفت الستر المفتعل على تلك الأصنام الجوفاء التي كانت وما زالت بقاياها تقذف أخبث الكفر وأقذره، وتزعم أنه عين التوحيد، وتطفي هالة من القداسة على قائليه الضلال، معتقدين فيهم أنهم أولياء الله في الوجود وخاصة من بين العباد، حتى بين الله أمرهم على يديك. وإني لأحث جميع طلاب العلم على اقتناء هذا الكتاب وقراءته، واسم هذا الكتاب هذه هي الصوفية. ولعلنا إن شاء الله نجعل هذا الكتاب في قرية طبل مع الكتب التي ندرسها هنا إن شاء الله، فيكون هذا الكتاب من نصيب قرية طبل. هذه هي الصوفية للشيخ العلامة عبد الرحمن الوكيل رحمه الله تعالى. هذه بركة إيه؟ هذه بركة ترجمة الشيخ هنا. فيقول الشيخ أحمد النجمي: وإن لأعد هذه العبارة من صالح عملي، يعني الله أعلم ما الذي دفعه لهذه الكتابة، وكيف كان قلبه محبا لهذا الرجل لما اطلع على هذا الكتاب. ومعلوم يا أخواني أن أهل السنة والجماعة الرحم بينهم عظيم، الرحم بينهم عظيم. ويفرح الواحد يا اخواني اذا وجد من اهل العلم من يدعو الى السنة ومن يدعو الى منهج السلف، ليس كالصغار اليوم للاسف الشديد، ليس كالصغار اليوم الذين يذكرونك طار باصحاب الشهوات اصحاب المطامع على من يكون اولا ومن يتولى ومن يكون له يعني الشهرة الاولى، انا الذي فعلت وانا الذي حاربت وانا الذي كان لي اليد الطولة في كذا وكذا، او طارة مع اصحاب الشبهات حين تختلط عليه المفاهيم في بعض المسائل ولكنه يتعصب لها نصرة لمذهبه. ولهذا نحن نقول دائما نذكركم بالكلمة بأن العلماء فعلا بحق ماتوا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في الأمة الآن خلفا لهم. وإلا لو تقارن بين هراس في مصر، دعنا من المملكة، قد نقول المملكة يعني الحمد لله العلم فيها ظاهر والسنة فيها قوية، لكن في مصر هذه البيئة التي فيها من الصوفية وفيها من المناهج المنحرفة، لماذا لم يكن عبد الرحمن الوكيل إخوانيا، ولا كان هراس إخوانيا، ولا كان تابعا لهذه الجماعات من التبليغ أو كذا؟ ولكن هؤلاء حملوا على عواتقهم فعلا بحق إخواني، حملوا أهم الأمة فيما يتعلق بالاعتقاد والسنة، فنفع الله سبحانه وتعالى بهم نفعا عظيما في زمن الغربة. ما كانوا يجدون أمثالكم الآن يجلسون أمامهم، إنما كانوا يخاطبون العوام، ما كانوا هناك طلبة علم ولا مثلا من يعنون بالطلب وتكون هناك دروس ممنهجة، كانت بيئة صعبة، كانت هذه البيئة صعبة. طبعا من ناحية الاحتلال الإنجليزي في مصر وتسلط هؤلاء، ومن ناحية أخرى الاحتلال الإنجليزي أصلا هو الذي مد الطريقة لمثل التصوف والإخوان وغير هؤلاء. الاحتلال الإنجليزي كان يدعم هذه الجماعات وهذه الطوائف. الاحتلال يا أخواني أو الإنجليز عموما أو أعداء الإسلام ما يغضبون من وجود الجماعات، هم يدرسون جيدا مثلما ندرس نحن، مثلما ندرس نحن أن قاصمة الظهر للدعوة التفرق والاختلاف، ولهذا هم يزكون روح الفرقة بين أبناء الإسلام عن طريق هذه الجماعات وهذه الطوائف. فالإخوان المسلمون ما حاربوا أعداء الإسلام يوما ما، ولا أصحاب الخرافات والبدع والضلال يوما ما، لا هم الذين حاربوا أعداء الإسلام، لأنهم أصلا يقعدون أنه ما في عداوة بيننا وبين أحد، إنما العداوة الدينية لا، لكن إذا كانت عداوة أرض أو عداوة كذا، فكما يعبر أحمد ياسين بأنه ليس بيننا وبين أحد عداوة، وإنما ابن عمي أخذ إيه، أخذ بيتي، ماذا أصنع يعني؟ يعني أرد عليه رد رجل على رجل، رجل اعتدى علي، لكن ماذا صنعوا؟ ما حاربوا أعداء الإسلام يوما ما، وإنما كانوا مطية لأعداء الإسلام. وأما البدع والخرافات فليس في سجلهم شيء اسمه محاربة البدع والخرافات. في الوقت الذي كان، اسمع يا أخي سبحان الله العظيم، في الوقت الذي كان الشيخ عبد الرحمن الوكيل والشيخ هراس والشيخ الفقي والشيخ أحمد شاكر، هؤلاء كانوا يحاربون الصوفية ويحاربون المعتقدات الفاسدة، في هذا الوقت كان حسن البنا يتبنى الطرق الصوفية، يتبناها، والطريقة المرغانية التي هي طريقة الحلول والاتحاد والتي تصل في الخرافات إلى أعلى مدى في السودان وكذا، كان يأتيه رئيسها ويلتقي معه ويشرف بأنه من مؤسسي هذه الطائفة ويبارك عمل هذه الطائفة، الطائفة المرغنية، هذا حسن البنا، وهو الذي يكتب بأننا دعوة سلفية صوفية. في الوقت هذا الذي كان يعني ما كان عند هؤلاء الجهل ولا كذا، وإنما هي طائفة منحرفة وجماعة ضالة انتهكت هذا المنهج، ما لها علاقة بالاعتقاد أصلا، حتى يقول الإسلام هو الحل، وحتى يقولوا نحكم من أجل الشريعة، أي شريعة أصلا؟ متى رفعوا الشريعة ومتى قالوا بها؟ لو يتيب حاكم نصراني ما عندهم اعتراض. زمان قال عبد المنعم أبو الفتوح قال كذا، حتى ولو تولى حكم مصر رجل مسيحي طالما أن الشعب أراد خلاص، طالما أن الشعب أراد خلاص. وقال أيضا عبد المنعم أبو الفتوح في الزمن الغابر قبل أن يترك يعني هذه الجماعة أو يعني لا يكون من رجالتها اليوم،
كان يقول لو اجتمعت إرادة الشعب على تغيير المادة التانية في الدستور، طبعا هم شغليننا بيها وكأنها يعني سورة البقرة، لو اجتمعوا على تغيير المادة التانية في الدستور يبقى خلاص يعني مش مشكلة يغيروه، لا إشكال في ذلك. فلم تحارب هذه الجماعة في بقاع الأرض يا إخوان، لا في مغرب ولا في تونس ولا في جزائر ولا في أمريكا، جماعة الإخوان المسلمين لم تحارب الخرافات يوما ما ولم تحارب بدع يوما. في هذا الوقت الذي كان يتبنى حسن البنا ومن معه الطرق الصوفية، وفي الوقت الذي كان سيد قطب يجاهد المجتمعات ويكفر المجتمعات، كان هؤلاء يدرسون المنهج السلفي وينشرون في الأمة محاربة الخرافات. سيد قطب يخرج على مين؟ يخرج على الرئيس وعلى الحاكم ويجاهل ويفعل كذا. لكن تعالى ماذا يقول الشيخ عبد الرحمن الوكيل وهو يخاطب الرئيس جمال عبد الناصر، وهذا موجود يعني في مقالته الآن، يخاطبونهم الخطاب السلفي ويفجرون ما عندهم من خير ويحطون هذه الدعوة المباركة بسياج من الأمن حتى يشرى دعوتهم والحمد لله. ما سمعنا من الوكيل سجن وأخذ إعداما، ولا سمعنا إنه الفقي سجن وأخذ إعداما. هل من كانوا عملاء سلطة؟ لا، ما كان عمراء سلطة، وإنما تعاملوا بالمنهج السلفي الحمد لله الذي فتح القلوب لهم بفضل الله سبحانه وتعالى. ولعلنا يعني بالمناسبة ممكن نقرأ خطاب الشيخ عبد الرحمن، شوف لنقارن بين طريقة الشيخ عبد الرحمن وبين طريقة هو مش عندكم وبين طريقة سيد قطب في تجهيل المجتمعات والقيام عليها. فهل كان الشيخ عبد الرحمن الوكيل وهؤلاء هكذا؟ كتب خطابة هنا يعني الذي يعنينا هو الحس مع الحكام وعدم طبعا تكفير هؤلاء ولا القول بكفرهم مثل ما كانوا عليه سيد قطب وهؤلاء. يقول الشيخ عبد الرحمن الوكيل إلى جمال عبد الناصر: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام، طبعا هذه خطابات خاصة له، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد الذي أرسله الله رحمة العالمين وبعد، أو يكون عام مثلا في مجلة، لكن الطريقة ما هي؟ فقد كانت كل كلمة من بيانك تعبيرا صادقا كاملا عن سمو الحب وروعة التضحية وجلال الفداء وكبرياء الجرح. كان في بيانك أعز ما يحرص عليه العرب من تاريخ، وأنبل ما تهف إليه الإنسانية من مثل، وما تمتاز به من خلق، وما تحققه حكمة القيادة من قيم. كان فيه أجل مال الأبوة من حنان وحكمة، وأجمل مال الأخوة من صفاء ورحمة، وأسمى مال البنوة من بر كريم، وأعظم ما تتصف به الزعامة الرشيدة من تفان في خدمة الأمة. ثم قال إلى أن قال حفظ الله: كان في مقدورك أن تقتل وتدمر، ولكنك ادخرت كل قطرة دم عربية ليوم الموعود، يوم النضال الأكبر والنصر الأعظم على عدونا، وتحقق وحدتنا الكبرى تحت راية الحق الذي دعا إليه النبي العربي محمد خاتم النبيين. يعني هو يثني ليفتح قلبه للمهمة هذه، يعني وإن تجمل معه بالألفاظ شيئا ما، إلا أنه يريد من وراء ذلك ماذا؟ يريد من وراء ذلك الأهداف الشرعية. فيقول: وتحقق وحدتنا الكبرى تحت راية الحق الذي دعا إليه النبي العربي محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، وإننا لنثق بأن ما حدث سوف يدفعنا نحن أبناء العربة والإسلام إلى الحفاظ القوي المتين على مثلنا وغايتنا، وإلى أن تمتلئ قلوبنا بالإيمان بالوحدة الجليلة الشاملة التي فرضها الله سبحانه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولن نهاجر عدوا لنا، ولن نفرط بإذن الله في أمر فرضه الله علينا، وسنظل ننادي وندعو بما دعا إليه المرسلون جميعا، أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وإن لنصارحك بأن قلوب العرب جميعا تشفق كل الإشفاق من فداحة العبء وقسوة الخضب، ومن قلبك الكبير الرحيب الذي يحب أو الذي يحمل بالحب آلام العرب وأحزانهم، ولهذا نظر إلى الله بقلوب تجيش بالإخلاص والصدق، أن يمدك الله بنصره وعونه، وأن يكلأك وأن يحقق على يديك وحدة العرب والمسلمين، وأن يهب لك الحياة المديدة في طاعة الله ورضوانه والجهاد في سبيله، إنه جل شأنه سميع مجيب. الوقت هذا الذي خاطب فيه جمال عبد الناصر كان الإخوان المسلمون فين؟ كما يقال يجاهدون، يجاهدون بماذا؟ بهدم الطواغيت الموجودة من قبور الموت التي تدعى من دون الله سبحانه وتعالى، أبدا، بتعليم الأمة السنة الخالصة، أبدا، بتبصير الأمة بمنهج الاتباع، أبدا، بمحاربة الصوفية والخرافيين، أبدا، بمحاربة الأفكار الهدامة، أبدا، ما كان يحصل شيء من هذا، إنما كان عندهم ماذا يا إخواني؟ الحاكم ومعارضة الحاكم، وكيف نتبوأ مكانا في هذا. في الوقت هذا كان هؤلاء يقيمون الأحزاب، الإخوان يقيمون الأحزاب، بل ويجعلون نواب الأحزاب من النصارى كما كان يفعل حسن البنا، فمع النصارى أقام معهم هذا التآلف، ومن الإنجليز أخذ معوناته، وللصوفية أقام الود لهم، فماذا ومع الشيعة والروافض أقام دور التقارب مع الشيعة والروافض، ما الذي أبقاه حسن البنا من موبقات؟ ما أبقى حسن البنا شيئا من هذه الموبقات، حتى جاء سيد قطب فأتم هذه المنظومة بتكفير المجتمعات وتجهيل المجتمعات، وأن المجتمعات تحتاج إلى أن يدخلوا في الإسلام دخولا جديدا هكذا. ففي هذا الوقت كان هؤلاء رحمهم الله تعالى يدرسون الأمة هذا المنهج الرباني. في شيء اسمه إعلام الموقعين واقتضاء الصراط المستقيم وكتب شيخ الإسلام وكتب ابن القيم، من الذي كان يعي هذه الكتب أصلا ويعرف هذه الكتب وينشر في الأمة هذه الكتب؟ ولهذا أنا أذكر يا إخواني، ولست في زمن هؤلاء، يعني في زمن هؤلاء فربما ماتوا يعني ونحن أطفال في الابتدائية هؤلاء، وما كنا نعرف هؤلاء ولا عرفنا أسماءهم حتى عرفنا ما معنى المنهج، ولكن بعدما عرفنا المنهج وصرنا ندعو إليه كنا دائما نقول الإخوان المسلمين، يعني أذكر مرة قلت لمسؤول مسؤوليهم أنا الآن معك أريد أتعلم في مصر كلها، خذني الآن من يدي ودلني على كتاب أتعلم ودرس أتعلم فيه في مصر كلها، ليس في بلدنا هذه، في مصر كلها، في مصر كلها، أين الدرس الذي تدرسونه وأين الكتاب الذي تفتحونه؟ أنا أريد أن أخذ كتابي تحت إبطية وأرحل التعلم على يد جماعة إخواني المسلمين. أين هي؟ لا يوجد، لا يوجد يا إخواني درس واحد في مصر بلد 90 مليون، ولا إخاله في أي بلد من بلاد المسلمين. عندكم في المغرب يا ابني هل يدرسون العلم الشرعي؟ ما يدرسون، ما يدرسون شيئا، ويوم أن يدرس بعضهم لبعض المأثورات لحسن البنا أو بعض هذه الكتب الصغيرة لهم من باب تثبيت إيه؟ من باب تثبيت أفكارهم وأهدافهم. هل يا جماعة الإخوان المسلمين، فكيف يقولون الإسلام والحل؟ حتى الإسلام والحل تنازلوا عنه بعد ذلك، يعني حتى الشعار اللي هو الإسلام هو الحل خلاص تركوا هذا، لما دخلوا في السياسة الجديدة تركوا الإسلام والحل، والآن يحملون الخير أو الحب لكل الناس، ما أدري، غيروا الشعار، حتى الإسلام والحل لم يعد، لما أخذوا الحكمة لم يعد الإسلام هو، لما حكموا مصر لم يعد الإسلام والإيه هو الحل، وإن لله وإن إليه راجعون. نعم، ف هذه هي نبذة من حياة الشيخ عبد الرحمن الوكيل ومن جهاد الشيخ سواء في مصر، هذا الجهاد العظيم الذي سيتضح لنا الآن الحقيقة من كتاباته وكذلك الجهاد الذي قام به الشيخ رحمه الله تعالى في المملكة حين كان رئيس قسم للعقيدة في مكة حتى مات هناك رحمة الله عليه. أما عن وفاته فقضى الشيخ عبد الرحمن الوكيل حياته ولم تكن طويلة الحافلة بالجهاد في سبيل دعوة التوحيد، والتي ختمها إلى جوار البلد الأمين أستاذا في كلية الشريعة بمكة المكرمة ومدرسا في المسجد الحرام إلى أن توفاه الله في 22 من شهر ربيع الأول عام 1390 الموافق 1970، ودفن بمقابر المعلاه للحجون رحمه الله رحمة واسعة. يعني مات عن كم سنة يا إخواني؟ طبعا بس صغير، مات عن 57 أو 58 سنة. الشيخ عبد الرحمن الوكيل مات عن هذا السن المبكر، وقد ترك 3 أبناء، ابنتان وابن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم وأن يرحم الشيخ عبد الرحمن الوكيل، وأن يجعل هذه الجهود التي بذلها في نصرة السنة وفي قمع أهل البدع والأهواء أن يجعل ذلك في ميزان حسناته إن شاء الله تعالى.